في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعنا معهم، إنه جواد كريم. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا. هذا هو المجلس الثاني في هذه المجالس الحديثية التي نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأكاديمية التي ندعو الله ونرجوه أن تكون نافعة مباركة. وإلى الحديث الثاني، ألا وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. راوي هذا الحديث أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وله خاصية تميز بها عن كثيرين من الصحابة، ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أول مهاجره إلى المدينة، إلى المدينة المنورة المطهرة، إلى المدينة النبوية، أول ما هاجر عليه الصلاة والسلام كان أنس وقتها يناهز عمره 10 سنين، فجاءت به أمه أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هذا أنس يخدمك. فقبله النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت منقبة وميزة لأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه اطلع ورأى وعلم أشياء كثيرة جدا من أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلع عليها غيره، فقد كان يلازمه ويدخل معه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إنه كان وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر عدد الشعرات البيض في لحيته وفي صدغيه وفي رأسه عليه الصلاة والسلام، فكما جاء عنه في الصحيح: ولا يبلغ الشيب 20 شعرة، لا يبلغ. وفي حديث آخر عنه مصحح أنه عد شعرات الشعرات البيض فقال: إنها 14 شعرة. هذا نموذج، وإلا فقد روى كثيرا جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحواله وما كان يفعله عليه الصلاة والسلام ومن هديه، فكان أنس رضي الله عنه وأرضاه من المكثرين. دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح مسلم: حظي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أكثر ماله وولده. الكثرة لا تكفي ما لم يكن معها بركة. فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. فبارك الله تعالى له بركة عظيمة. يقول هو رضي الله عنه وقد ذكر أن الله تعالى قد استجاب لنبي الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له كما في رواية في صحيح مسلم: فدعا لي بكل خير. وكان في آخر ما دعا له: اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس، وهذه الرواية في صحيح مسلم: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو 100 اليوم. يقول: بارك الله تعالى له ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو رضي الله عنه الذي رأى من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه ومن حسن تعامله عليه الصلاة والسلام ومن طيب أخلاقه الذي شهد له الله تعالى به، رأى أنس بعينيه ولمس ذلك بمعاشرته للنبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي يقول رضي الله عنه وارضاه كما في صحيح مسلم: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما قال لي أف قط. إذا كان هذا للخادم فما بالك بمن سواه. ولا قال لي لشيء: لما فعلت كذا؟ وهل لا فعلت كذا؟ هذا في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طال عمره رضي الله عنه حتى ناهز أو قارب 100. هذا الحديث، حديث الثلاثة رضي الله تعالى عنهم الذين جاءوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته رغبة فيما عند الله، حرصا على الخير، يريدون رضوان الله، يريدون الجنة، وقد علموا أن الخير في اتباعه عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إلى بيوت أزواجه رضي الله تعالى عنهن يسألون عن عبادة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرنهم بعبادته عليه الصلاة والسلام. فلما أخبروا بعبادته عليه الصلاة والسلام ولما عندهم من شديد الرغبة في التبتل والانقطاع عن سائر علائق الدنيا رغبة فيما عند الله، فلما أخبروا بعبادته عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها. ما معنى تقالوها؟ ولما تقالوها؟ ذلك ما سيكون الحديث عنه إن شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن المولى السميع البصير.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة. ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين. فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم، حديث الصحابة الكرام الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي تقاللوها، أي رأوها قليلة. كيف رأوها قليلة وهو عليه الصلاة والسلام أقرب الخلق إلى الله، وأكثرهم عبودية لله، وأخشاهم لله، وأتقاهم لله؟ لعل ذلك، كيف تقالوها؟ لعل ذلك أنهم نظروا إلى العبادة المحضة، الصلاة والصيام والقيام ونحو ذلك، في حين أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم ينفك عن عبادة الله لحظة، فهو حين يصلي يكون في عبادة لله، وحين يكون مع أهله وأزواجه يكون في تقرب إلى الله، وحين يحادث أهله وأضيافه فهو يتقرب بذلك إلى الله، وحين يسمع من زوجه مثلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يطيب خاطرها، ويسمع منها حديث أم زرع ويسمع منها ذلك، فهو أيضا يتقرب إلى الله بحسن عشرته لأزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، وهو حين ينام عليه الصلاة والسلام فهو أيضا يتقرب إلى الله بذلك، لأنه يحتسب نومه كما يحتسب قيامه من أجل أن يتقوى بنومه على قيامه عليه الصلاة والسلام. حين يأكل الطعام، حين يشرب الماء، فإنه يتقرب بذلك، إذ يكون نيته أن يعينه ذلك على طاعة الله وعبادته. هذا هو المعنى الأشمل للعبادة. فالصحابة، فهؤلاء النفر رضي الله عنهم وأرضاهم، كأنهم تقالوها، كأنهم رأوها قليلة، لأنهم نظروا إلى جانب معين من جوانب العبادة، ولما عندهم من شدة الرغبة في الانقطاع عن الدنيا بالكلية. فلما نظروا فقالوا: أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فسروا ذلك بهذا بحسب اجتهادهم: قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فماذا فعلى ما عزموا، وماذا رأوا، وعلى أي شيء عقدوا العزم؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، يعني يصلي كل الليل قائم في محرابه لا يخرج عن الصلاة أبدا، يقوم الليل كله. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، يواصل الصيام. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. هذا لون من ألوان الانقطاع المطلق والتام من أجل هذه العبادة. إن قصدهم فيما يظهر من أقوالهم بلا شك الخير، ولكن ثمة فائدة مهمة عظيمة، لا يكفي القصد ما لم يكن العمل على نور من الله وبرهان. فهؤلاء الثلاثة، ويحتمل أن يكون عددهم أكثر لما سيأتي، هؤلاء الصحب الكرام الذين أرادوا ما عند الله وأرادوا أن ينقطعوا عن علائق الدنيا بالكلية، قيام الليل كله وصيام النهار الدهر، صيام الدهر واعتزال الدنيا والنساء ينقطع للعبادة، هذا الثالث. لكن كيف كان الموقف النبوي؟ كيف كان الموقف النبوي؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنتم الذين قلتم كذا وكذا. ثمة لفتة مهمة، مهما روي عن الإنسان، مهما قيل عنه، فينبغي أن يتثبت منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنتم الذين قلتم كذا وكذا، وكما قال لحاطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصته الشهيرة وقد عمل ما عمل وكتب للمشركين، قال له ما حملك يا ما حملك، فسأله عليه الصلاة والسلام. ثمة ملحظ مهم هنا، فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، وفي رواية أخرى في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه فبلغ، في رواية في الصحيح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام، هل قال لهم أنتم الذين قلتم، أم أنه صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية في صحيح مسلم، هذه رواية في الصحيح صحيح مسلم، أم أنه صلى الله عليه وسلم وقف وخطب وقال ما بال أقوام؟ قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم من المحتمل أن يكون فعل الأمرين، فنبه العموم على سبيل الإجمال ولم يعين القائلين ما بال أقوام، على هديه عليه الصلاة والسلام وعلى طريقته في الإشارة إلى ما يفعل أحيانا، وقابلهم، قابل هؤلاء النفر وحدثهم أيضا. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين مقابلة النفر الذين قالوا ما قالوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وبين الخطبة في الناس، لأنه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، أي قام خطيبا وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. فيجمع بأنه عليه الصلاة والسلام نبههم بأشخاصهم، وبأنه عليه الصلاة والسلام أيضا خطب الناس ونبههم على سبيل العموم. ثمة ملحظ في غاية الأهمية، هذا الأمر الذي قاله هؤلاء النفر، هؤلاء الصحابة الكرام، يقتضي أن يخطب النبي عليه الصلاة والسلام وينبه على ذلك ويبين أن هذا ليس بصحيح وأن الصحيح خلافه. هذا الأمر ينبغي أن يوقف معه. كيف هذا؟ لأن هؤلاء النفر الكرام وإن أرادوا الخير إلا أنهم لما زادوا عن المقدار الشرعي، لما زادوا في المقدار عن المقدار الشرعي، قيام الليل يقوم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث قال أصلي وأرقد، أصوم وأفطر، قيام الليل من أعظم القربات، صيام النهار من أجل الطاعات. لكن حين زاد هؤلاء النفر الكرام في المقدار، زادوا في المقدار فقط، اقتضى ذلك أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرجعوا إلى هديه عليه الصلاة والسلام، من أجل أن يرجعوا إلى المشروع. إذن ما بالكم بأرباب طرق، وما بالكم ببعض الناس الذين يخترعون عبادة ليس لها أصل في الشرع؟ ذلك من باب أولى. ثم أيضا هذا التحذير وهذا الوعيد مع في هذه الحالة، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، قاله لمن؟ قاله لمن زاد في المقدار، لمن زاد عن المقدار الشرعي في قيام الليل وفي صيام النهار ولم يخترع عبادة من قبل نفسه، فكيف بالذين يخترعون عبادات، يخترعون أوراد، يخترعون يعني احتفالات يسمونها شرعية، يخترعون بدعا يتقربون بها، يخترعون عند أضرحتهم، عند أوليائهم، يخترعون في المناسبات عبادة لم يأتي بها الشرع أصلا. فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام هنا فمن رغب عن سنتي؟ السنة لها إطلاقات ولها معان سنذكرها على سبيل الإيجاز، ولكن بعد فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم، فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى. بإيجاز قد يقال الكتاب والسنة، فالسنة حينئذ المقصود الحديث، الحديث النبوي. ويقال أيضا هذا واجب، هذا فرض، وهذا سنة، أي ما يقابل الواجب. السنة قد تطلق على ما يقابل الفرض أو الواجب. وأيضا يقال هذه سنة وهذه بدعة، أهؤلاء هم أهل السنة، والمقصود هنا السائرون على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتقاد والعبادة والاستدلال، فهم سائرون على هديه وطريقته. لأن أصل كلمة سنة في لغة العرب أي الطريقة، سواء كانت مذمومة أو محمودة. وفي الحديث في الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فالسنة هنا قول عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي، أي من رغب عن كذا أي تركه. تقول العرب: رغب في كذا إذا أقبل عليه وابتغاه، ورغب عنه إذا كرهه أو ابتعد عنه. فقول عليه الصلاة والسلام لما بين لهم هديه وسنته قال عليه الصلاة والسلام: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لا تظنوا أنني أقل، بل عبادته أعظم العبادات بلا شك، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، هذه سنته، هذا هديه. وكان عليه الصلاة والسلام يعلن في مجامع الناس في الخطب: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هديه بلا شك، وقد سدت كل الطرق الموصلة إلى جنة إلى الجنة الله إلا من طريق شرع الله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد أن بين هديه في هذه الأمور: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعيد شديد لمن رغب عن سنته عليه الصلاة والسلام، حتى ولو كان يقصد الخير، حتى ولو كان مراده الخير، إذا خرج عن جادة الطريق، إذا خرج عن هديه، إذا خرج عن الحد المشروع. لماذا؟ الله عز وجل جعل الحجة والبرهان لخلقه الوحي الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو كتابه الكريم، والوحي الذي أوحاه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام وهو السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجعل القرآن والسنة هما الحجة على الخلق، وهما البرهان الذي ينير الطريق للمؤمنين. فيجب على كل قاصد خير أن يسلك هديه وأن يتغي طريقه عليه الصلاة والسلام. فمن رغب عن سنتي فليس مني. وإذا قيل هذا في حق أمثال هؤلاء الصحب الكرام الذين أرادوا أن يتقربوا إلى الله وما أرادوا إلا الخير، لكن لما زادوا عن الحد الشرعي جاء هذا التنبيه البين من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا زاجر وواعظ لكل مسلم ومسلمة ألا يتقرب إلى الله إلا بما شرع الله، مهما قيل له إن فلانا أو شيخ الطريقة أو الولي الفلاني أو ينبغي أن تتعلق القلوب بكتاب الله وبهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يوم القيامة الذين اتبعوا سادتهم وكبراءهم يندمون. والله تعالى ينادي: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فهذه رسالة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والنصوص في هذا محكمة ظاهرة متضافرة على هذا الأمر البين: ألا يتقرب إلى الله إلا بما شرع الله. طيب، في مثل هذه الحال كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين جدا، كانوا قد تعلقت قلوبهم بالآخرة، كانوا يريدون الجنة، يريدون أن ينقطعوا عن سائر وسائل الراحة. هذا الذي يقوم الليل كله، كل ليلة، هذا الذي يواصل الصيام الدهر، هذا الذي يريد أن ينقطع عن الزواج وعن النكاح إلى العبادة، لا ينشغل بملذات الدنيا. لكن هذا خروج عن هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا التنبيه وهذا التأكيد من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه كما تقدم. نعم أيها الفضلاء، إن في هذا واعظا لكل مؤمن ومؤمنة أن يتبصر طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه عليه الصلاة والسلام. من الفوائد التي يمكن أن نستفيدها في هذه المسألة الكلية أن الاعتبار، أولا إقرار بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم في الجملة بأن العبادة هي طلب لنيل مرضاة الله، قيام الليل وصيام النهار. أما ترك الزواج فهذا كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وأتزوج النساء. أما صيام النهار وقيام الليل فذلك من أفضل القربات والطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. نعم، فالعبادة جعلها الله تبارك وتعالى سببا، العمل الصالح جعله الله تعالى سببا لدخول جنته ونيل رضوانه. لكن هذه العبادة كما تقدمت الإشارة وصريح العبارة أنها يجب أن تكون على وفق ما شرع الله موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمة طرفان ووسط، أما الطرف الأول فقد سبقت الإشارة إليه في حديث هؤلاء النفر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ألا وهو المبالغة والزيادة. الطرف الآخر وهو الذي قد يكون أكثر في عصرنا هذا والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا وهو التقصير، التقصير في جانب التقرب إلى الله، التقصير في جانب التعبد لله تعالى بهذه الشعائر العظيمة، قيام الليل وصيام النهار ونحو ذلك. ومن هنا فإن المؤمن ينبغي أن يكون في حديث هؤلاء الثلاثة عبرة له، ينبغي أن يكون في حديث هؤلاء الرهط رضي الله تعالى عنهم سواء كانوا ثلاثة أو أكثر كما سيأتي، أن يكون في هذا عبرة لنا. هؤلاء رضي الله عنهم وارضاهم لما دخل الإيمان قلوبهم أرادوا أن ينقطعوا عن كل علائق الدنيا، ففي هذا درس أيضا لمن بعدهم، لئن لم يوافقوا على الزيادة، لكن أين نحن من همم هؤلاء الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ أين نحن من هذه الهمم العظيمة؟ تقصيرنا في حق الله عز وجل، ثم في حق أنفسنا أن ننال نصيبنا من هذه الطاعات والقربات، ينبغي أن يكون في هذا موعظة وذكرى لمن كان له قلب، الله المستعان. ثمة وقفات يسيرة في هذا الحديث، جاء في هذا الحديث في رواية منه جاء ثلاثة رهط، والرهط هم ما دون العشرة، من ثلاثة إلى تسعة أو من ثلاثة إلى عشرة، لكن سمعنا في هذه الرواية المتفق عليها الذي قال أصوم ولا أفطر، والذي قال أقوم الليل أبدا، والذي قال لا أتزوج النساء. في رواية في صحيح مسلم ثمة زيادات